الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى لقاء متجدد من برنامجكم من القرآن. نطوف مع كتاب الله جل وعلا، ننظر في أحكامه، في أوامره وفي نواهيه، نأخذ الدروس والعبر، نستلهم هذا في حاضر أيامنا ومستقبل أيامنا. نرجو من الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، أن ربي سميع مجيب. لا شك أن القرآن أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون دستورا لهذه الأمة. هذا القرآن هو المرجع الأساس لجميع الأحكام الشرعية، ولذلك ربنا عز وجل أنزل هذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لهم ما نزل عليهم من ربهم. والآيات كثيرة في هذا المعنى، وقد خصصنا حلقة فيما مضى تشير إلى هذا المعنى، الذي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام مبين لما في القرآن من مجمل ومن مطلق، ومفسر أيضا لما في كتاب الله جل وعلا. المقصود بأن القرآن اشتمل على موضوعات عدة، هناك موضوعات أخذت مساحة كبيرة من كتاب الله جل وعلا، وهذا يشير إلى أهمية هذا الموضوع وأهمية هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى. وهناك موضوعات هي مجرد تنبيه وإشارة فقط، وهي لا تقل أهمية عن تلك، لكن في الواقع أن التي تأخذ مساحة كبيرة تدل على اهتمام الشارع بها. من القضايا التي أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله جل وعلا هي قضية التوبة. هذه المسألة من أعظم المسائل في كتاب الله جل وعلا، وهي دعوة الله سبحانه وتعالى لعباده بالتوبة إليه وبالإنابة إليه سبحانه وتعالى. طبيعة النفس البشرية أنها ميالة إلى الذنوب، ميالة إلى الشهوات، ميالة إلى المعاصي، كما قال عز وجل في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك كثير من أهل العلم قالوا من خلال هذه الآية، قالوا بأن الأصل في النفس البشرية أنها ترغب الشهوة والمعصية وكذا، لكن لما يأتيها الأمر من الله، ولما تأتي مراقبة الله، ولما يأتي الالتزام بدين الله جل وعلا، يحول ذلك بين المرء وبين أن يقارف الذنوب والمعاصي. وربنا جل وعلا أمر عباده بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يخفاكم بأن آدم أو البشر عصى ربه حينما أكل من الشجرة، فالله تعالى منعه من الأكل من جنس معين من الأشجار، فوسوس إليه الشيطان وزين له وقال: هذه الشجرة لو أكلتم منهما سيكون لكم الخلود، وسيكون لكما كذا وكذا، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فآدم عليه السلام عصى ربه لما أكل من الشجر، فلما تاب، تاب الله جل وعلا عليه مباشرة. وهذا يدلنا على وجوب يعني فورية التوبة، بمعنى أن التوبة ينبغي أن تكون على الفورية لا على التراخي. فالإنسان متى ما إن وقع في الذنب وجب عليه أن يحدث توبة بعدها مباشرة ليتوب الله جل وعلا عليه. ولذلك لما تاب آدم مباشرة بعد الذنب تاب الله جل وعلا عليه. وأنبياء الله جل وعلا قبل البعث حصل عندهم شيء من هذا، لأن القاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة أنه يجوز على الأنبياء قبل البعثة يعني شيء والوقوع في شيء من المعاصي أو اللمم. من ذلك قصة موسى عليه السلام لما قتل القبطي، قصته معروفة، حكاها الله جل وعلا في سورة القصص. فلما قال: فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. هنا موسى مباشرة أحدث توبة، قال: ربي إني قتلت منهم نفسا فاغفر لي فغفر له جل وعلا. المقصود بأن موسى مباشرة تاب إلى الله جل وعلا فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. التوبة في الواقع من أجل الأعمال ومن أفضلها، ولذلك إذا تأملنا في نصوص التوبة نجد بأن التوبة هي أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه وسره وعلانيته. ولذلك ربنا عز وجل أمر كثيرا بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وعمل صالحا، آيات كثيرة في هذا المعنى. فالنصوص الآمرة بالتوبة المرشدة إلى التوبة، أيضا ربنا جل وعلا عرض التوبة على من أساء إليه وأشرك به جل وعلا، قال سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. والتوبة في الحقيقة هي لله جل وعلا، لا تصرف لأي مخلوق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، ولذلك لا يحول بين العبد وبين التوبة شيء. فالتوبة ربنا جل وعلا فتح بابها وفسح في مدتها، ولذلك المعروف بأن التوبة تقبل في كل وقت وفي كل حال إلا في حالين وموضعين وزمنين. الأول حينما تبلغ الروح الحلقوم الغرغرة، فهنا لا يقبل الله جل وعلا التوبة من عبده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه. وقصة فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فجاءه الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالمرحلة هذه من أصعب المراحل، ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يسوف في التوبة، ينبغي له أن لا يسوف في التوبة، لأنه ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح وإلى العمل الصالح، وأن يكثر من قول أستغفر الله، وأن يواطئ اللسان ما في القلب من التوبة، أن يحصل بين القلب وبين اللسان مواطئة، بمعنى أن يكثر من الاستغفار والتوبة والندم على ما سلف منه وكان. الحالة الثانية طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من المغرب وهي إحدى علامات الساعة الكبرى، هنا لا تقبل التوبة. يقول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية يوم يأتي بعض آيات ربك، قال طلوع الشمس من المغرب، فإذا طلعت الشمس من المغرب، لأن القانون الذي خلقه الله جل وعلا لهذه الشمس أن تطلع من المشرق، فإذا أراد الله عز وجل تبديل الأرض غير الأرض والسماوات، وأراد أن يبدأ يوم الحساب، طلعت الشمس من المغرب على خلاف القانون والناموس الذي خلقه الله عز وجل، وهو في معهود الناس أن الشمس تطلع من المغرب. هنا لا يقبل الله جل وعلا توبة من العبد مطلقا. لماذا؟ لأنه أمهله كثيرا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدق جرس الإنذار في نفسه وفي ذهنه، وأن يستعد دائما لأن يكون طاهر الذيل، نقي القلب، أبيض الصدر، أن يفرغ هذه الذنوب من قلبه ومن صدره ومن جوارحه، ويكون دائما تائبا إلى الله جل وعلا. فالتوبة تمحو الذنوب، تمحو السيئات، وتحرقها كما تحرق النار الحطب. والتائبون أيضا أحباب الله جل وعلا، فالله تعالى يحب التوابين كما قال عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكلما تاب العبد إلى ربه جل وعلا كلما كان محبوبا إلى الله جل وعلا. وكم من إنسان أدخلته سيئته الجنة، وكم من إنسان أدخلته حسنته النار. كيف ذلك؟ من الناس من يفعل فعلا قبيحا أو يرتكب ذنبا عظيما، فهنا يستعظم هذا الذنب ويكون قلقا على الدوام ومرتبكا فيحدث توبة، فتكون التوبة منشأها بغض هذا الذنب، فتكون سببا من أسباب دخوله الجنة بإذن الله جل وعلا. ومن الناس من تدخله حسنته النار، كيف ذلك؟ يعمل العمل فيحب أن يرائي ويسمع ويصيبه الكبر والعياذ بالله والعجب والغرور، فيكون سببا من أسباب والعياذ بالله دخول النار. من الناس، وهذا واقع، قد يعمل العمل الصالح فيغتر به ويصبح دائما أمام عينيه كأنه يتباهى به أمام الناس وكأنه يدلي به على الناس، فيكون سببا من أسباب دخوله النار، نسأل الله العافية والسلامة. مثل قصة ذلك الرجل العاصي مع الرجل المطيع، فكان المطيع كلما مر عليه يعظه وينصحه، ومرة من المرات مر عليه فإذا به وقائم على معصيته، فقال له: إلى متى أنا أنصحك وأعظك؟ والله لا يغفر الله لك. هذه الغيرة غيرة كاذبة، ولذلك ربنا جل وعلا قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبط عمل هذا الصالح، لماذا؟ لأنه زاحم الله في حكمه جل وعلا وتقدس فأدخله النار وغفر لذلك المذنب. المقصود بأن الفترة وزمن التوبة واسع وعريض، لكن على الإنسان أن يحذر، لأنه أولا ما يدري متى تطلع الشمس من مغربها، والأمر الآخر ما يدري متى تقبض روحه. فنحن نشاهد الآن من يخرج سليما معافى من بيته، يعني يبني آمالا طويلة وعريضة وبعيدة، فيرجع محمولا على الأكتاف. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يكثر من التوبة ونكثر من الإنابة إلى الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المجلس الواحد يقول 100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. كان يستغفر كثيرا عليه الصلاة والسلام. والأنبياء جميعا دعوا أقوامهم إلى التوبة، والتوبة تكون من أمرين اثنين: تكون من المعاصي وتكون من التقصير في الواجبات. بل أحيانا قد يكون التقصير في الواجب أشد وأعظم إثما وذنبا من الوقوع في المحرم. ونحن مأمورون كثيرا بأن نأتي بالواجبات وأن نحرص على الطاعات قدر المستطاع وأن نجتنب المنكرات، فأحيانا قد يكون التقصير في الواجب ذنب أعظم من الوقوع في المعصية، مثل قضايا الإيمان والتوحيد والاعتقاد. هذه قد يقصر فيها الإنسان فيقع في الشرك ويقع في البدعة، يقع في الشبهة والعياذ بالله. لذلك يجب على الإنسان أن لا يقصر في هذا الباب، أن يحقق التوحيد ويأتي بمقتضياته ومكملاته، وأن يحرص على القراءة في هذا الباب، أن ينظر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر في كتب أهل العلم، يصحح اعتقاده. هذا ليس عيبا، المسلم يحتاج كل يوم أن يصحح اعتقاده وأن يقرأ وأن يكثر من الأمور التي تزيد في الإيمان، تزيد في الإيمان. لأن من الشبهة التي أدخلها الشيطان على كثير من المسلمين أنه بمجرد قول لا إله إلا الله فهذه تعصمه من كل شيء. هذا كلام مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. المعنى الصحيح صحيح أن كلمة لا إله إلا الله إذا جاء الإنسان بشروطها وجاء بمقتضياتها عصمته بإذن الله جل وعلا. وقد صح بذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وحسابه على الله جل وعلا. لكن هناك معنى بعض، الكثير ممن يقول لا إله إلا الله قد يرتكب قادح من قوادح لا إله إلا الله، قد يقع في ناقض من نواقض لا إله إلا الله وهو لا يدري. المقصود بأنه ينبغي للإنسان أن لا يهمل هذا الجانب، أن يكثر من التوبة إلى الله جل وعلا من التقصير في هذا الأمر، وعليه المبادرة إلى تصحيح الاعتقاد، قراءة في هذا كثيرا، حضور حلق العلم، دروس الذكر، أن يعتني بجانب الاعتقاد، فهو المحك، مدار قبول جميع الأعمال على هذا الإيمان وعلى هذا التوحيد. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا أمر غاية في الأهمية. لذلك الآن بعض الناس يعتقد بأن التوبة تكون من المعاصي فقط، لا، تكون من المعاصي وتكون أيضا من التقصير في الواجبات. فحينما يقصر الإنسان في الواجب عليه أن يستغفر الله، فإذا فاتك شيء من الواجبات عليك أن تستغفر الله جل وعلا. هنا تبدأ مسألة التوبة تضح تتضح بجلاء. أيضا من ذلك ما يتعلق بالتقصير في الواجبات كترك الصلوات أو النوم عنها مثلا، أيضا تأخير الزكاة مثلا، أو مثلا عدم ضبطها وإعطائها لمستحقيها، التقصير في الصيام. أحيانا قد يقصر الإنسان في أشياء هي من السنن المؤكدة، كذلك يستغفر الله جل وعلا منها. أما الذنوب والمعاصي فطبيعة النفس البشرية أنها تقع في الذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكل عند أهل اللغة تفيد العموم، تفيد العموم، كل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون، الذين يعودون ويرجعون ويستغفرون ويتخلصون من هذا الذنب. ولذلك ذكر أهل العلم للتوبة شروطا، قالوا: أولا الإقلاع عن الذنب، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتوب توبة نصوحا لله جل وعلا أن يقلع عن هذا الذنب مباشرة. الثانية الندم على فعله، الندم على فعل هذا الذنب. ليس كل ذنب تركه الإنسان يكون قد تاب الله عز وجل عليه، لأن من الناس من يترك الذنب ولكن ليس لله، وإنما خوفا من البشر، أو انقطع عنه المال الذي يعينه على هذه المعصية. لا، إذا أردت التوبة النصوح أن تكون الإقلاع عن الذنب هذا والندم على فعله، بأن تندم في قلبك وفي نفسك على أنك ارتكبت هذا الذنب القبيح، لأن الله جل وعلا حرمه ونهى عنه. الأمر الآخر العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والعزم الأكيد هذا يحتاج من الإنسان أن يبذل الوسائل وأن يفتح الطرق التي تعينه على الابتعاد عن هذا الذنب وعن هذه المعصية. إذن الإقلاع والندم، الندم الشديد على فعله، لأن من الناس من يتلذذ أحيانا بالذنب فيقول والله يعني في نفسه وخاطره أنه حينما يتذكر هذا الذنب يجد لذة في صدره ويتمنى لو عاد إليه. لا، هذا لا تصلح التوبة إلا بالندم على هذا الفعل، وأن تعتقد بأنه قبيح، وأن الله تعالى ما حرمه إلا لمفسدته المحضة أو الراجحة، وإلا لسوءه في الدنيا ويوم القيامة. ثم العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والعزم هذا لا يكون في الحقيقة ممن يقول أنا أتوب إلى الله عز وجل وهو مقيم على المعصية، أو يستعمل وسائل المعصية ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إذا أردت التوبة ابتعد عن مكان المعصية، إذا أردت التوبة ابتعد عن رفقاء السوء الذين يزينون لك الباطل، إذا أردت المعصية حاول أن تنأى بنفسك بعيدا عن جوها وعن بيئتها. ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، سبق الحديث عنه، قال له العالم لما قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ قال له بعد ذلك: اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها أناس صالحون. نقله من بيئة موبوءة مريضة بالمعاصي وبالذنوب إلى مدينة أخرى فيها أناس خيرون صالحون. ولذلك الإنسان ينبغي لو كلفه الأمر أن ينتقل من هذه المدينة إلى مدينة أخرى على أن ينجو بدينه، فينبغي أن يبذل هذا الأمر. ولذلك الآن نجد مثلا بعض الذين يعودون للسجن مرة ثانية وثالثة، لما تسأله تجد أنه مقيم على رفقته السابقة لا يبرح، وعاكف معهم لا يتزحزح، نسأل الله العافية والسلام، وهم يزينون له الباطل والمعصية والمنكر. كيف تريد التوبة وأنت مقيم في هذا الجو المريض، في هذا الجو الموبوء، في هذا المجتمع الأهسن؟ لا، إذا أردت التوبة النصوح، إذا أردت النجاة فعليك الهرب، فر منهم فرارك من الأسد. إذن هذه من شروط التوبة. هناك شرط آخر ذكره أهل العلم زيادة على الشروط الثلاثة، فيما يتعلق إذا كان الذنب مع يعني أحد البشر، أحد الناس، أن ترد الحق إليه، بمعنى أنك إذا يعني تعديت على شخص معين إما في نفسه أو ماله أو بدنه، إذا حصل اعتداء منك وظلم ووقعت في إثم بسبب يعني تعديك عليه، توبتك الإقلاع عن الذنب، الندم الشديد على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأن ترد الحق لأصحابه. والحقوق على نوعين، حقوق أدبية وحقوق مادية. ما معنى الحقوق الأدبية وما معنى الحقوق المادية؟ الحقوق المادية أن تغتصب منه شيئا معينا، مثلا كأن تأخذ ماله، تغصب ماله، تسرق ماله، تأخذه بالغلبة والقهر، أن تتعدى على بيته، أن تتعدى على سيارته. من شروط التوبة الصحيحة حتى تكون توبتك لله جل وعلا أن ترد هذا الأمر إليه، بمعنى إذا سرقت منه مالا رددت هذا المال إليه، إذا تعديت على سيارتي فكسرت زجاجها مثلا أو عطلت إطارها مثلا فأنت تقوم بإصلاحها، إذا أفسدت شيئا من ملكه تقوم بإصلاحه أيضا. فيما يتعلق بالبدن أن تمكنه من الاقتصاص منك، بمعنى إذا تعديت عليه بالضرب أو كذا، من التوبة أن تمكنه من أن يقتص منك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل حينما يمكن الآخرين، لما حصل في معركة بدر ضرب رجلا يقال له الأسود بقدح كان معه بيده، فقال يا رسول الله القصاص، فمكنه النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقتص منه، ولكنه جلس يقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له في ذلك فقال أحب أن يكون آخر عهدي هو جسد النبي عليه الصلاة والسلام، لأني أرى المعركة أوشكت على البداية، وقال كلاما نحو هذا. المقصود بأن يعني من شروط التوبة أن ترد المال، أن ترد الأمور المادية عموما إلى أصحابه، منها أن تمكن من أن يقتص منك. ما يتعلق بالأمور الأدبية، ما يتعلق بالأمور الأدبية أحيانا قد تكون من الكبائر، يعني مثلا يحصل أن تغتاب هذا الرجل، أو يحصل منك كلام غير جيد في حقه، فهنا من شروط التوبة الصحيحة أنك تطلب منه أن يجعلك في حل، أن يبيحك، بمعنى أنك تقول له يا فلان والله أنا اغتبتك، أنا قلت فيك كلام لا يصلح، فأرجو أن تغفر لي، تسامحني، تعفو عني. هنا العلماء لهم وقفة في هذا، يقولون أحيانا إذا ترتب على الإخبار مفسد أعظم، بأنه مثلا يوغر صدره عليه أو يتصرف تصرفا أرعنا مثلا، فهنا لا تخبره، وإنما أكثر له من الاستغفار، اللهم اغفر لي ويا أخي، اللهم سامحني، اللهم اغفر لي أخي، اللهم تدعو له بالمغفرة الكثيرة. أما إذا كان الإنسان يحتمل ذلك، بمعنى أنك إذا جئته وقلت له مثلا اجعلني في حل فقد اغتبتك، أو تكلمت في عرضك، أو قلت كذا وكذا، وتعتقد بأنه يقبل هذا وتسمو نفسه، فلا بد من إخباره، ولا بد من بيان أنك أخطأت في حقه وتطلب منه المسامح والعفو. لقد كان هذا معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك معروف في عهد التابعين ومن بعدهم، كذلك الأئمة مثل الإمام أحمد رحمة الله عليه، جاءه رجل فقال له اجعلني في حل فقد قلت فيك قولا عظيما أو كذا، فقال له ماذا قلت؟ قال قلت كذا وكذا، قال يعني أسامحك على ألا تعود، وكان الإمام ينظر إلى أبي بكر المروذي ويتبسم، يعني في إشارة إلى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه أراد أن يؤدبه، أراد أن لا يستسهل قضية العفو والمسامحة، بل جعله ينتبه لهذا الأمر. هذه من الشروط التي ذكروها. من الشروط التي ذكروها أيضا ما يتعلق بقضية إذابة الجسد هما وحتى يذهب هذا الذنب من البدن، وهذا طبعا ذكروه في الشروط، لكن الصحيح أنه من مكملات التوبة، كما قرر ذلك الحافظ بن حجر وغيرهم رحمهم الله تعالى، هذا ليس من شروط التوبة، هذا من مكملات التوبة. يعني الإنسان دائما يكثر من الندم، يكثر من يعني كلما تذكر الذنب تأسف وقال ليتني لم أرتكبه، ليتني كذا، وهي داخلة ضمن الشرط الثاني من شروط التوبة، وهو ما يتعلق بالندم الشديد. أيها الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، طبيعة النفس البشرية ميالة كما ذكرت إلى الذنوب والمعاصي. النفس البشرية لا بد للإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا دائما من كل ما يعلمه وما لا يعلمه، دائما يقول اللهم أني أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم، بهذا يكون الإنسان موفقا دائما في حياته وناجيا بإذن الله جل وعلا في آخرته. أسأل الله تعالى أن يتوب علي وعليكم وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه. وإلى لقاء قادم إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا.